السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، نفقنا وإياكم بصيام رمضان، ومتعنا وإياكم بالعيد السعيد، صلى الله تعالى يجعله عيدا سعيدا مباركا علينا وعليكم وعلى المسلمين. وقفنا في ما زلنا في أبواب المعاملات، وبعد هذا الانقطاع نعود فنكمل. وقفنا عند باب السلم، ولا يخفاكم ما ذكرناه من قواعد في مسألة المعاملات والبيوع. قلنا لكم بأن الشريعة الإسلامية ولله الحمد والمنة فيها اليسر والسماحة فيما يتعلق بقضية البيوع والمعاملات، حتى أن العلماء يذكرون الأصل في المعاملات الحل والإباحة حتى يأتي الدليل المحرم. فالأصل في المعاملات، الأصل في البيوع، الأصل في العادات الحل والإباحة حتى يأتي الدليل المانع أو المحرم. هذا من لطف الله جل وعلا بعباده، لذلك قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ولذلك الإنسان حينما تعرض له معاملة، الأصل أنه استصحب أنها إيش؟ على البراءة الأصلية، الأصل الحل، إباحة الجواز، ثم ينظر بعد ذلك في الدليل، بخلاف العبادات. العبادات ينظر الإنسان أولا في الدليل. ولذلك الفقهاء ماذا يقولون؟ يقول: الأصل في العبادات المنع، البطلان، توقف، حتى يأتي الدليل المبيح أو الآمر. أما المعاملات فالأصل فيها الإباحة. الأمر الثاني أن الذي يظهر في أنواع المعاملات أن التيسير فيها ظاهر ولله الحمد والمنة، وما من شيء من أمور العباد الذي يحتاجونه في أمور معاشهم نجد التيسير يلوح في هذه المعاملة، التيسير واضح وظاهر في هذه المعاملة. ولذلك قد يقع الناس في حرج فتأتي الشريعة تنقلهم من الحرج إلى السعة، فقد يحتاج الناس المال ولا يستطيعون بذل المال إلا بمعاملة، فتأتي الشريعة وتبيح هذه المعاملة بالضوابط الشرعية. من هذا ما يتعلق بموضوع الدرس اليوم، وهو موضوع السلم، باب السلم، وهو أحد أنواع البيوع التي جاءت بها الشريعة والتي تشير إلى قاعدة الشريعة العامة، وهو تيسير والرفق والرحمة والتسهيل، وكل هذا ولله الحمد موجود في شريعته. هذا لا يعني بالضرورة استغلال يسر الشريعة وسهولتها في الجنوح بهذه المعاملات إلى الحرام، لأن الملاحظ أن كثير من الناس حينما يسمعون بيسر الشريعة ورفق الشريعة وروح الشريعة وتسهيل الشريعة فيعتقدون بأن الأمر مفتوح، ولذلك بدأ كثير منهم يوغل في الحرام والعياذ بالله. هناك معاملات ربوية، معاملات فيها غش، معاملات فيها شيء من الباطل، ويزعمون بأن منطلقهم يسر الشريعة. الشريعة لا تأتي بالحرام أبدا. يسر الشريعة لا يعني أن الإنسان ينتقل إلى فعل المحرمات، لا، لكن ينبغي للإنسان أن يعني يتنبأ لهذه المسألة، خاصة في ظل هذا الوقت الذي كثرت فيه الفتاوى التي في الحقيقة هي يقولون نحن نسهل، في الواقع هم يوقعون الناس في الحرج وليس في اليسر. لأن الشريعة، من زعم بأن الشريعة تحرج وتوقع الناس في الضيق فهذا متهم للشريعة بالظلم أبدا. الشريعة لا تأتي باليسر، مثل ما يتعلق الآن مسائل الحج، يقول لك الحج السريع والحج كذا، أو مثلا افعل ولا حرج أو شيء من هذا القبيل. الأصل أن الأحكام التكليفية فيها كلفة ومشقة، لذلك يعني ما الداعي إلى أن تسمى أحكام تكليفية؟ ليش قيل واجب؟ ليش قيل حرام؟ لأن في مشقة على النفس، فالإنسان حينما يبذل العبادة، حينما يبتعد عن الحرام، في بذل للنفس، في تفويت لحظوظ النفس مثلا، ولذلك أعد الله عز وجل له الأجر، الثواب، الجنة والسعادة في الدنيا والهناء في الآخرة على هذه المشقة. ولذلك مثل ما ذكر الشاطبي رحمة الله عليه، يقول: من اعتقد بأن الشريعة لا تأتي بالتكاليف، يعني بالأشياء الشاقة، فحوى كلام، بأن هذا لا يفهم الشريعة أصلا. ولذلك الآن عندنا جيل أو عندنا ثقافة يريد يعني شيء ميسر تماما، لا يتعب الإنسان فيه ولا يبذل أي جهد فيه، حتى الصلاة، يعني ما استطعت صل في البيت خلاص، الدين يسر، تعامل معاملات مثلا ضاق عليك الأمر استخدم المعاملة الفلانية، الحج كذلك. لكن مثلا نجي الحج، الحج لو وقع الإنسان في حرج أثناء الحج، الحرج لا يأتي من 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 أحكام الشريعة، وإنما يأتي من ذات المكلف، فتأتي الشريعة تنقله من الضيق إلى السعة، من المشقة إلى اليسر، بحالة فردية مثلا. يعني رجل الآن مثل ما يتعلق بقضية طواف الإفاضة، طواف الإفاضة يجب على، هو ركن من أركان الحج، لكن تأتي امرأة مثلا ونزلت عليها العادة، ويترتب على بقائها في مكة مفاسد لا تعد ولا تحصى، فهنا تأتي الشريعة تنقلها اللي عندها فعلا روح الشريعة ومقاصد الشريعة. ما يقال للناس كلهم مثلا اللي ما يستطيع طواف الإفاضة لا يطوف، أو مثلا يقدم أو يؤخر، لا، فيتنبه لهذا الباب. أذكر هذه المسألة لأننا بدأنا نلمس ما يسمى بثقافة التيسير المغلوطة. الشريعة هي يسر ولله الحمد، لكن فيها تكاليف، فيها عناء، فيها تعب. الآن الوضوء فيه إجهاد، فيه خاصة في وقت الراحة عندما يقوم الإنسان من نومه، الصلاة، الذهاب والإياب، هذا فيه مشقة، إذا كان المشقة مقصودة، المشقة هذه مقصودة، هذه تكاليف. تريد الجنة مجانا، تريد رضا الله مجانا، كذلك ما يتعلق بالمعاملات، ما النفس فيه حظوظ، معاملات كثيرة قد يحتاجها الإنسان، هي الأصل المعاملات الحلوة الإباحة، لكن على الإنسان أن ينظر أيضا في المزالق الخطيرة التي قد تفسد عليه هذه المعاملات من المعاملات المحرمة. قال رحمه الله تعالى: باب السلم. السلم لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق، سمي سلما لتسليم رأس ماله في المجلس، وسلفا لتقديمه، ويقال السلف للقرض، وهو جائز بالإجماع. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن السلم جائز. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا الآية. رواه سعيد. السلم والسلف من جهة اللفظ يعني خلاف بين الفقهاء واللغويين أيضا، فبعضهم يقول بأن السلم لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق، وبعضهم يعكس يقول السلف لغة أهل الحجاز والسلم لغة أهل العراق، وبعضهم يقول هما بمعنى واحد. الصواب بأن لغة أهل الحجاز هي السلم والسلف، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أسلم، وقال في الرواية الأخرى: من أسلف. فالسلم والسلف لغة أهل الحجاز، فالنبي عليه الصلاة والسلام في الحجاز ولد وعاش، ولغته هي لغة العرب ولغة قريش عليه الصلاة والسلام. وهذا التنويع في الحقيقة لا يعني فائدة من ورائه، بمعنى ذكر معنى السلم وذكر معنى السلف لا فائدة يعني من ورائه تجنى، يعني بمعنى لا يستفاد منه ترتب حكم معين. لكن يقولون بأن السلف معناه تسليم رأس المال في المجلس، السلم يسلم رأس المال في المجلس، وأما السلف فهو تقديم رأس المال أو تقديم الثمن على المثمن، تقديم الثمن على المثنى، هذا هو في معنى السلف ومعنى السلف. بالنسبة للسلم هو من المعاملات الجائزة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، وهو ما أشرت إليه في مقدمة الدرس بأنه من المعاملات التي يراد بها الرفق بالناس. صورة السلم ما هي؟ هو أن يأتي التاجر أو يأتي الإنسان فيحتاج بضاعة معينة وهذه البضاعة غير موجودة الآن، فيقدم رأس المال للتاجر أو للبائع، فيأخذ البائع المال لحاجته إلى المال، ثم بعد ذلك يبيع، ثم بعد ذلك طبعا يبيعه هذا المال ولكن إلى هذا المثمن أو هذه البضاعة ولكن إلى أجل، يعني بعد أجل. هذا هو المعنى أو صورة السلم، تقديم الثمن وتأخير المثمن. يقدم الإنسان الثمن وأن يستلم البضاعة، يستلم الأمر الذي تم العقد عليه بعد أجل، هذه صورة السلم. ولذلك كما قال المصنف هو جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. أما الكتاب فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وهذا نوع من أنواع الدين. وأما السنة فالأحاديث ظاهرة فيها، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أسلم في شيء كما سيأتي فليسلم في شيء في كيل معلوم وزر معلوم إلى أجل معلوم، وفي رواية أخرى قال: من أسلف. فثبت في السنة الإسلام أو الإسلاف السلف. والإجماع انعقد كما حكى ذلك ابن المنذر، وابن المنذر رحمة الله عليه ممن يعتني بحكاية الإجماع وله كتب في حكاية الإجماع. من يذكرها؟ ابن المنذر صنف كتب في الإجماع. في الإجماع، في الإجماع لا الشيخ سعد لا ما له واحد
الشيخ مراتب الإجماع
لا لا مراتب الإجماع بن حزم اي الإجماع مراتب ابن المنذر له كتب في الإجماع. الإجماع كتاب الإجماع. والثاني لا الشيخ سعد الإجماع ذكرها عمري الإشراف على مذاهب العلماء. أحسنت. لابن المنذر؟ لا ليست لابن المنذر، هو هذين الكتابين هم الأوسطي. الأوسطي ذكرها أخونا في الخلاف. طبعا المنذر من يعد من المتساهلين في حكاية الإجماع، يعني إذا ذكر المنذر الإجماع لا تشد يدك عليه يعني بقوة، ولكن ابحث، أقصد أنك تبحث هل الإجماع هذا، لأنه أحيانا يذكر إجماع ومخروم الإجماع، الإجماع يكون مخروم. المقصود بأن ابن المنذر تخصص في حكاية الإجماع، ولذلك ابن قدامة كثير ما ينقل عن ابن المنذر، يقول قال ابن المنذر أجمع العلماء على كذا، أجمع العلماء على كذا. والقياس الصحيح، لماذا قلنا القياس الصحيح؟ لأن من العلماء من قال بأن السلم على خلاف القياس. لماذا قالوا بأن السلم على خلاف القياس؟ قالوا لأنه بيع معدوم، وذكرنا لكم في أبواب البيوع بأن من البيوع المنهي عنها ما هي؟ بيع المعدوم، بيع المجهول، ها؟ هذه كلها بيوع لا تجوز. فقالوا بأن صورة السلم هي أحد أنواع البيع المعدوم، ولكن الشريعة جوزتها على خلاف القياس. هذا هو معنى كلام الفقهاء. أحيانا تمر عليك لفظة في أحد كتب الفقه يقول لك على خلاف القياس، بمعنى أن هذه المسألة جوزت على خلاف القياس الصحيح، يعني الأصل بأن هذه ليس المقصود القياس، عفوا على خلاف القياس ليس المقصود فيه القياس الذي هو أحد أدلة الشرع الذي يأتي بعد الإجماع، لا، وإنما المقصود فيه الأصل، يعني النص أو الأصل، لأن تعبيرات العلماء يقول على خلاف القياس يعني على خلاف الأصل. بعض الناس يعتقد بأن القياس الذي هو الأركان المعروفة، لا، وإنما المقصود الأصل، قال جوز على خلاف الأصل. فالأصل حرمة بيع المعدوم. الآن يأتي لك شخص يقول والله بعني بعني مثلا التمر الذي في هذه النخلة الذي يعني يثمر بعد ستثمر هذه النخلة بعد كذا، هذا بيع معدوم، هذا الأصل عدم جواز. فقالوا هنا أن هذا جوز على خلاف القياس لحاجة الناس، فالتاجر يحتاج إلى الثمن، والبائع يحتاج إلى أن المشتري يحتاج إلى أن يشتري بسعر أقل، لأن الإنسان الذي يقدم المال يحصل على سعر أقل من الذي يشتري مباشرة. لكن شيخ الإسلام رحمة الله عليه ابن القيم جمع من أهل التحقيق من المعاصرين قالوا بأن هذه على وفق القياس الصحيح، على وفق القياس وليست على خلاف القياس. وذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه بأن بيع المعدوم ليس كله محرم، ليس كل بيع معدوم محرم، فالمعدوم إذا كان موصوفا بالذمة فهو بيع جائز، ها بيع جائز. ولذلك الآن هناك ما يسمى بالمغيبات من الخضروات، مثل إيش المغيبات؟ خضروات بطيخ، لا بطيخ فوق، بطاطا، بصل، ها بصل بعضه فوق وبعضه تحت، فودو السوداني، هذه سمى إيش مغيبة، هذه لا أحد يقول بمنع بيعه، لذلك هذه جائزة. المقصود بأن البيع الموصوف بالذمة وإن كان صورته الظاهرة صورة معدوم لكنه على وفق القياس، بمعنى أنه على وفق الأصل، فالشريعة لا تأتي بما يوقع الناس في حرج، وهذا من باب التسهيل. ولذلك الآن أغلب التجار أغلب المزارعين ما عنده سيولة يسمى السيولة النقدية، ما عنده، وذلك يحتاج سيولة حتى يدعم مزرعته، التاجر حتى يدعم مصنعه لينتج السيارة لينتج المكينة، الخياط حتى يشتري القماش، الفلاني حتى يفعل كذا وكذا، فيحتاج إلى المال، فأنت تقدم له المال ليعطيك السلعة أو يعطيك المثمن، هذا هو معنى السلام، ولذلك هو على وفق القياس الصحيح. الناس الآن يتبايعون، اشتري سيارة بمواصفات كذا وكذا موصوفة بالذمة، فالبيع الذي هو البيع الموصوف بالذمة بيع صحيح. قال ينعقد بكل ما يدل عليه من سلم وسلف ونحوه، وبلفظ البيع لأنه بيع إلى أجل بثمن حال، إذن ينعقد السلم بكل لفظ يدل عليه، أسلمتك، أسلفتك، بعتك، أقرضتك مثلا، وإن كان معنى القرض فيه إشكال لكنه إذا تعارف الناس عليه فلا بأس، إذا تعارف الناس على أنه بيع فلا بأس. ولذلك وسع شيخ الإسلام رحمة الله عليه في استعمال الألفاظ التي يتعارف عليها الناس، بعتك، أسلمتك، أسلفتك، حتى في أبواب النكاح، زوجتك، أنكحتك، أعطيتك، كل لفظ يدل على المقصود مما تعارف عليه الناس فهو مشروع، فهو مشروع، لأن الشارع بين لنا بأن الأحكام على قسمين، قسم حده الشارع فلا يجوز الخروج عنه، وقسم تركه لما تعارف عليه الناس، فهذا مما تعارف عليه الناس. قال وشروطه سبعة زائدة على شروط البيع. إذن ما هي الثمرة والفائدة من السلم؟ إيش الفائدة والثمرة؟ ها؟ في التيسير العام، لكن بالنسبة للبائع والمشتري قلنا بأن البائع يستفيد بإيش؟ النقد، والمشتري ها؟ السعر الأقل، السعر الأقل. لذلك الآن تجدون بعض الآن بعض الشركات وبعض كذا، وتدفع نقد بكذا تدفع نقد بكذا وتدفع إلى أجل بكذا، أو إذا قدمت مثلا المبلغ أعطيناك سعر كذا، وإذا أخرت المبلغ أعطيناك بسعر كذا، فإذا هذا الفائدة تكون في مقابل إيش؟ الأجل، فهو يحصل على فائدة قدم المال فيحصل على تخفيض، والبائع يحصل على السيولة كما يقولون والنقد. قال وشروطه سبعة الضمير في شروط في شروطه يعود إلى السلم، شروط سبع زائدة على شروط البيع، زائدة على شروط البيع. شروط البيع مرت معنا، وهذه تضاف إلى شروط البيع، تضاف إلى شروط البيع الصحيح. قال: أحدها انضباط صفات المسلم فيه كالمكيل والموزون والمذروع، لقول عبد الله بن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنهما: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام. أنباط يعني التجار، اللفظ هذا يطرق على التجار في ذلك الوقت، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب. فقيل: أكان لهم زرع أم لم يكن؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك، أخرجاه. فثبت جواز السلم في ذلك بالخبر، وقسنا عليه ما يضبط بالصفة لأنه في معناه قاله في الكافي. إذن الشرط الأول من شروط صحة السلم بعد شروط صحة البيع المذكورة في أبواب البيوع انضباط صفة المسلم فيه، انضباط صفة المسلم فيه كالمكيل والموزون والمذروع، بأن يكون مثلا صفته تنضبط، فإذا قال أسلمتك أو بعتك أو أسلفتك أو أقرضتك عفوا أو نحو من الألفاظ بكذا كيلا أو بكذا وزنا أو بكذا ذرعا، فإذا كان مما ينضبط بالكيل وبالوزن وبالذرع فهو سلم صحيح، أما إذا كان مما لا ينضبط فلا يصح. لماذا؟ لأنه يجر إلى النزاع والخلاف، والشريعة لا تأتي بشيء يحدث إيش خلافا وشقاقا ونزاعا. مثل إيش المكيل؟ مثل الأشياء التي تنضبط بالكيل كثيرة: قمح، البر، تمر، وهكذا. الموزون الذهب، الفضة، اللحم أيضا أن يوزن، والمذروع المذروع قماش، الجلود هذه تباع أحيانا بالذرع. قال: والمعدود من الحيوان ولو آدميا، لحديث أبي رافع رضي الله عنه: استسلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رجل بكرا، رواه مسلم، يعني جملا. وعن علي رضي الله عنه أنه باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعير إلى أجل معلوم، رواه مالك الشافعي. قال ابن المنذر: وممن روينا عنه ذلك ابن مسعود بن عباس بن عمر رضي الله عنه، ولأنه يثبت في الذمة صداقا فصح السلم فيه كالنبات. وعنه لا يصح، لأن الحيوان لا يمكن ضبطه، لأنه يختلف اختلافا متباينا مع ذكر أوصافه الظاهرة، فربما تساوى العبدان وأحدهما يساوي أمثال صاحبه، وإن استقصى صفاته كلها تعذر تسليمه، قاله في الكافي. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن من الربا أبوابا لا تخفى، وإن منها السلم في السن، رواه الجوزجاني. عندكم الأثر هذا؟ تكلم عليه؟ ماذا قال؟ أيوة بإسناد. ذكر إسناده؟ ما ذكر إسناده شيء؟ أي نعم ضعيفة، إسناد ضعيف. ومن قال بالرواية الأولى حمل حديث ابن عمر رضي الله عنهما على أنهم يشترطون من ضراب فحل بني فلان. قال الشعبي: إنما كره ابن مسعود السلف في الحيوان لأنهم اشترطوا إنتاج فحل بني فلان، إنتاج فحل بني فلان، فحل معلوم، رواه سعيد. إذن يجوز السلم إذا انضبط الصفات في المكيل والموزون والمذروع والمعدود من الحيوان ولو كان آدميا. اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه في جواز السلم في الحيوان. سمعنا الآن روايتين عن الإمام أحمد ونقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الصواب جواز السلم في الحيوان، الصواب جواز السلم في الحيوان، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف بكرا، وأيضا أن الأصل في السلم المسامحة والعفو في القدر اليسير من الاختلاف، ولذلك الذي يسلم لا بد وأن يحصل إما زيادة وإما نقص، ولذلك هذا مما يعفى عنه. والقاعدة في الشريعة أن اليسير معفو عنه، فعدم انضباط الحيوان أحيانا بشيء يسير هذا لا يضر لأن الحاجة داعية إليه، لكن إن كان الاختلاف في الصفة لا يضر، كأن أسلف في ناقة ثم أعطاه فحل مثلا هذا قد يضر، أو العكس مثلا، أو أسلف في بعير وأعطاه بقرة هذا يضر، لكن الاختلاف اليسير في جنس المسلم فيه هذا لا يضر. القاعدة الشرعية أن اليسير معفو عنه، وما نقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كما قال الشعبي إنما كرهه ابن مسعود لأنهم اشترطوا إنتاج فحل بني فلان. ومعلوم عند العرب وموجود حتى الآن أن بعض الإبل الفحل يعني إنتاجه يقولون طيب، له قيمة له قدر، فهنا إذا استسلفوا في هذا هنا يحصل الخلاف، يحصل إذا اشترط أن يكون الفحل الفلاني أبوه فلان مثلا من الإبل أو كذا أو من فحل بني فلان، هنا يحصل النزاع. ولذلك إذا كان في هذه الصفة، إذا كان في هذا الأمر فقد تغيرت صفة الإسلام، تغيرت صفة الإسلام في الحيوان، أما الأصل فهو على الجواز. قال فلا يصح في المعدود من الفواكه كرمان وخوخ ونحوهما لاختلافها بالصغر والكبر. قال أحمد لا أرى السلم إلا فيما يكال أو يوزن أو يوقف عليه، فأما الرمان والبيض فلا أرى السلم فيه. ونقل ابن منصور جواز السلم في الفواكه والخضروات لأن كثيرا من ذلك يتقارب، قاله في الشرح. أيضا مسألة الفواكه، مسألة البيض، قال كثير من أهل العلم بعدم جواز السلم فيها، ومقصود بأهل العلم من الحنابلة. والصواب ما ذهب إليه باقي الأئمة الثلاثة، وهو اختيار جمع من فقهاء الحنابلة إلى جواز السلم في المعدود من الفواكه، وكذلك السلم في البيض. لماذا؟ لأن الاختلاف اليسير كما ذكرنا لا يضر، الاختلاف اليسير فيه لا يضر. والآن في وقتنا الحالي هناك حقيقة ضبط لمسائل الفواكه والخضروات والبيض، فهناك جهات رقابية وإشرافية على هذه الأمور. شو تسمونها؟ مصلحة المستهلك، حماية المستهلك، وأيضا إشرافية ورقابية على كل هذه الأشياء التي تنتج. هناك أشياء رقابية من الجهة الصحية، أيضا من جهة الوزن، من جهة القدر، من جهة كذا، فانضباطها في عصرنا أكثر من ذي قبل، ولذلك السلم فيها يعني مع أن الرواية الثانية الجواز، وهذا في وقتنا هذا يتأكد القول بهذه الرواية، وأنه يجوز السلم في المعدود من الفواكه وفي البيض أيضا. حتى البيض الآن، البيض الآن له مواصفات، يقول لك الآن الشركة الفلانية البيض تأتي لك بيض صغير تضعه في كرتون مستقل، بيض متوسط كرتون مستقل، كبير وهكذا، وهذا يدلنا على الانضباط في صفات المبيعات الآن. ولذلك السلم فيها في مثل هذه الأشياء يعني القول بجوازه هو المتأكد. قال ولا فيما لا ينضبط كالبقول لأنها تختلف ولا يمكن تقديرها بالحزم البقول، هذا المذهب طبعا، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. الرواية الثانية وهي مذهب أبي حنيفة والشافعي أن السلم في البقول جائز على القاعدة التي ذكرناها بأن اليسير من الاختلاف لا يضر، اليسير من الاختلاف لا يضر، ولذلك البقول قد يحصل فيها اختلاف يسير لكن هذا لا يضر، هذا لا يضر، ولذلك القول بجوازها هو الموافق لقواعد وروح الشريعة، قول بجواز السلم في البقول هو الموافق لقواعد الشريعة. وهذا مذهب طبعا الشافعي ومذهب حنيفة رحم الله تعالى الجميع. قال: والجلود لاختلافها، ولا يمكن ذرعها لاختلاف أطرافها. اختلاف أطرافها على العموم. نحن الآن لابد أن نقرر قاعدة، وهي أن كل ما ينضبط بالوصف من الأمور المسلم فيه فهذا يجوز السلم فيه، كل ما ينضبط بالوصف. الجلود الآن تدخل في مصانع وفي مكائن، قديما صحيح قد يجر إلى خلاف، يعني يقول مثلا حصل سلم أو سلف في جلود الغنم الفلانية مثلا بعد ما تذبح وتصرخ، يعني بعد عام، بعد نصف عام، بعد ستة أشهر، أربعة أشهر، فيأتي فإذا بهذا الجلد قصير وهذا طويل وهذا مشقق وهذا كذا، فيحصل نزاع، يحصل نزاع، قد يجر إلى نزاع، هذا صحيح. لكن حتى يعني في الزمن القديم قد يكون هناك نوع يعني ضبط، مثلا يقال مثلا نوع الغنم الفلانية هي التي مثلا يحصل فيها السلم بخلاف الغنم الفلانية، ممكن. الآن هناك مصانع، هناك شركات، هناك رقابة، هناك كذا، فهذا ممكن أن يسلم فيه. ولذلك الآن مسألة بيع الجلود لم تكن بهذه، يعني لم تستمر مثل قبل. الآن شركات كبرى تشتري هذه الجلود ثم يعني تبدأ تحولها، لكن الشركة ممكن أن تشتري من صاحب الأغنام هذه الجلود بعد فترة، يقول له مثلا أريد منك 1000 جلد مثلا على أن أستلمها بعد 6 أشهر مثلا من هذه الغنم، الغنم الفلانية، يحدد الغنم، نوع الغنم، هذا مما يجوز الإسلام فيه، وهذا هو الصواب. والمذهب إلى المنع، المذهب إلى المنع، لكن الصواب الجواز. قال: والرؤوس والأكارع، يعني لا يصح السلم في الرؤوس والأكارع، لأن أكثرها العظام والمشافر، ولحمها قليل وليست موزونة، وليست موزونة، هذا المذهب. الصواب الجواز، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، وهي مذهب الإمام مالك رحمة الله على الجميع، أنه يجوز السلم فيه، يجوز السلم في الرؤوس والأكارع، لأن التفاوت كما ذكرنا لا يقع في الغالب إلا يسيرا، ولا يحصل بمثله نزاع، لا يحصل بمثله نزاع. قال: والبيض، يعني لا يصح السلم في البيض، لما تقدم ذكرنا بأنه يجوز السلم في البيض. قال: والأواني المختلفة رؤوسا وأوساطا كالقماقم ونحوها، فإن لم تختلف رؤوسها وأوساطها صح السلم فيها، صح السلم فيها، يعني يقول هنا يضبطها بإيش؟ بالانضباط، إذا انضبطت صفته. والصواب هو وجه في المذهب، مذهب الحنابلة، وجه على الصحة مطلقا، لأن التفاوت يسير في الغالب ولا يحصل فيه نزاع، ولا يحصل فيه نزاع. قال: ولا يصح في الجواهر، يعني السلم لا يصح في الجواهر واللؤلؤ والعقيق ونحوها، لأنها تختلف اختلافا متباينا صغرا وكبرا، وحسن تدوير وزيادة ضوء وصفاء. وأيضا نقول الصواب بأنه يجوز الإسلام في الجواهر والعقيق واللؤلؤ ونحوها من هذه الأمور، يجوز الإسلام فيها على القاعدة السابقة، وهي أيضا هي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمة الله عليه. يعني والإمام أحمد استدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء معلوم، فما دام أنه معلوم فيجوز الإسلام فيه، ما دام أنه معلوم يجوز الإسلام فيه، معلوم الجنس ومعلوم النوع. الآن الجواهر جنس لكن تحت أنواع، تحتها أنواع، الذهب جنس تحته أنواع، الحديد جنس تحته أنواع، البر جنس تحته أنواع. إذن ما دام أن النوع معلوم، وأن إذا قال مثلا أريد اللؤلؤ الفلاني مثلا، هذا يحصل الخلاف في الشيء اليسير، مقدار الكبر والصغر، هذا في الغالب أنه لا يحصل فيه نزاع، لأن الناس في الغالب يعرفون بأن هذا قد يحصل، يأتي الشيء الطيب والشيء الردي أو الشيء الكبير والشيء القليل، ولذلك يتسامحون في هذا الباب. والإمام أحمد رحمة الله عليه استدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء معلوم، قال الثاني ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن كحداثته وجودته وضدهما. إذن الشرط الثاني من شروط صحة السلم ما هو؟ ذكر الجنس والنوع بالصفات التي يختلف بها الثمن. ذكرنا الشرط الأول ما هو؟ انضباط الصفة، يكون منضبط الصفة. هنا ذكر إيش؟ أن يذكر جنس المثمن. عندنا جنس وعندنا نوع. ما معنى الجنس؟ ذكرناه في أبواب باب الأصول والثمار، ذكرنا جزاك الله خير. ما اضرب لي مثال عن الجنس والنوع.
جنس مثل الذهب.
طيب أحسنت هنا. أيضا البر جنس ولا الحبوب نقول جنس؟
البر نفس الجنس.
طيب
من المنطقة لمنطقة يختلف نوعه.
أحسنت، يعني في البر أنواع.
حيوان جنس.
أحسنت، الحيوان جنس في نوع إبل وغنم وبقر وكذا. إذن هذا هو المعنى، الجنس الحيوان جنس لكن تحته أنواع. الذهب جنس تحته أنواع، البر جنس تحته أنواع، التمر جنس. عندك كم عدد أنواع التمر؟ لا تعد أبو حميد، كم؟ 100. أي المقصود بأن النوع أكثر، يعني التمر جنس لكن تحته إيش؟ أنواع. لا بد من ذكر الجنس والنوع ونوع بالصفات التي يختلف بها الثمن. الآن عندك مثلا لو جينا لجنس التمر، هل أنواعه متفقة من جهة الثمن؟ لا. يعني الآن عندك البرني وعندك السكري وعندك البرحي وعندك أخلاص وعندك الصقعي وعندك كذا وكذا، أنواع. فلا بد من ذكر النوع الذي يختلف به الثمن. يعني تقول أسلمت، يقول مثلا حصل السلم في جنس التمر، لا يكفي هذا. لماذا؟ لأنه يحصل فيه خلاف. لو أتى لك بتمر رديء مثلا لا يساوي شيء، هنا يحصل إيش؟ نزاع. تقول إيش أبغى فيها؟ هذا أحطه للبهاء، ما أحطه للناس، ولا أستطيع أبيعه ولا أستطيع أتاجر فيه مثلا. إذن لا بد أن يقال التمر السكري، التمر البرني، التمر الفلاني، يذكر النوع، يذكر النوع لأن هذا يختلف به الثمن، فسعر هذا غير سعر هذا. كذلك الحديد مثلا، في حديد صيني وفي حديد أوروبي وفي حديد هندي، الخشب خشب أفريقي وخشب ماليزي وخشب كذا، لابد أن يذكر نوع الخشب. يعني الإسلام في الجنس لا يكفي، لابد من ذكر النوع الذي يختلف به، إلا إذا كان جنسا واحدا ليس له أنواع. أي نعم أحسنت، ما دام يحصل فيه خلاف لابد من ذكر. يعني الآن ذكرت الآن مثلا جنس، عندك الآن جنس الذهب، الذهب في عيار 18 وفي 20 وأربع في 20 21 و24، فلابد من ذكر العيار. مثلا نوع الخشب قد يكون خشب ماليزي لكن على نوعين درجتين، في قماش قماش من جهة، قماش مثلا نوع ياباني، أنا أذكر في نوع ياباني لكنه درجات، بين الدرجة والدرجة مبلغ كبير يحصل فيه خلاف، يحصل فيه خلاف. إذن لابد من ذكر النوع الذي يختلف به الثمن حتى لا يكون هناك نزاع ولا شقاء. قال ويجوز أن يأخذ دون ما وصف له ومن غير نوعه من جنسه، لأن الحق له وقد رضي بدونه، ولأنهما كالشيء الواحد لتحريم التفاضل بينهما، ولا يلزمه ذلك لأن العقد تناول ما وصفاه على شرطهما. إذن لو أنه قدم له نوعا دون النوع الذي وصفاه في الذمة له ذلك، بشرط إيش؟ أن يأخذه برضا ولا يلزم بذلك. لا يلزم يقال تأخذه ويلزم به، لا، لو حق الرد، لو حق الرد. ثم قال وإن كان من غير جنسه، هذا إذا كان من الجنس الواحد الذي ذكرنا صورة قبل قليل، وإن كان من غير جنسه كلحم بقر عن ظأن وشعير عن بر لم يجز ولو رضيا. لماذا؟ لأن العقد تم على جنس موصوف بالذمة، وهذا الجنس تغير أثناء أثناء التسليم، أثناء تسليم المثمن، لحديث من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، رواه أبو داود بن ماجه، وإسناد الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، وهو مقتضى القواعد الشرعية، مقتضى القواعد أنه لا يصح إذا تغير نوع أو جنس المسلم المثمن. قال: ولأنه بيع بخلاف غير نوعه من جنس. وذكر ابن أبي موسى رواية أنه يجوز أن يأخذ مكان البر شعيرا مثله. لعل نكتفي بهذا القدر، صلى الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. هنا طبعا تغيير في موعد الدروس، هو درس لكن أضفنا درس ثاني، إن شاء الله درس منار السبيل سيكون الخميس إن شاء الله، يعني يقدم يوم، درس منار السبيل سيكون يوم الخميس بعد المغرب، نفس الوقت وبين الأذان والإقامة، على المنهج السابق هو اللي هو الورقات إذا أمكن إن شاء الله، مع تأملات في الآيات القرآنية. ويوم الأربعاء أضفنا يوم الأربعاء إن شاء الله درس أو درسين بعد المغرب، التجريد الصريح للزبيدي، وأحث الإخوة على الحفظ إذا كان أحد يريد يحفظ فطيب، التجريد الصريح معروف التجريد، تحضرون الكتاب، وإن شاء الله بعد العشاء تفسير تحضرون كتابين، والتفسير نستأنس بالكتابين، تفسير الجلالين والبيان لحسنين مخلوف، تفسير البيان بعد اللي عنده الكتاب، ولا يكتفى بتفسير الجلالين، ولكن طبعا لا نتقيد بهما وإنما نستأنس أو نرجع إليهما أحيانا. هذا يوم الأربعاء، يوم الأربعاء التجريد الصريح شرح للأحاديث التي اختصرها الزبيدي رحمه الله تعالى، اختصر صحيح البخاري، ووقفات يعني لا نطيل فيها كثيرا، وأرغب من الإخوة أن يحفظ. وبالمناسبة مؤسسة القرآن والسنة الشارقة وفق الله القائمين عليها، الآن عندها مشروع مسابقة السنة النبوية، وهو مشروع عظيم جدا يعني يناسب أمثاله، وهو على فروع منها حفظ 40 نووية مع زيادات ابن رجب، والثاني حفظ عمدة الأحكام، وعمدة الأحكام مقسم إلى فروع، فرع الأول فرع الثاني فرع الثالث، منها 100 حديث ومنها 150 حديث وبعضها إلى آخر الكتاب 450 حديث تقريبا. الهمة يعني الحقيقة جانب حفظ الأحاديث عند أغلب طلبة العلم ضعيف، وهذه المؤسسة حقيقة فرصة لأن يرتبط الإنسان بها وأن يحفظ هذه الأحاديث، فهي خير عون على طاعة الله عز وجل وعلى حفظ السنة. طبعا البخاري حديث عمدة الأحكام في الصحيحين، فليحفظ التجريد الصريح يعني يواظب معنا ويحفظ، أعتقد إن شاء الله بإذنه جل وعلا أنه سأيضا يمر على الأحاديث التي هي مقررة في مسابقة مؤسسة القرآن والسنة. نعم، لا المنهج إحنا لا نقمش، نبدأ من الأول إن شاء الله، نبدأ من الفاتحة بإذن الله. المكان عندك رأي آخر؟ جزاك الله. سؤال: هل شراء الشقق على الخارطة من باب بيع السلم وما الصورة إيش الجائزة الصحيحة؟ العموم هذه في الدرس القادم سنتكلم عن الفرق بين السلم والاستصناع، سنتكلم عن الفرق بين السلم والاستصناع، فلا نستعجل، سنأتي إن شاء الله بأمثلة كثيرة من عمليات التجارية الواقع الحالية. يقول: هل يمكن أن أنقل الإجماع اعتمادا على كتاب الإجماع لابن المنذر أو مراتب الإجماع؟ لا، أنت تدرس الإجماع، لأن ابن المنذر وابن حزم ممن يحكون الإجماع، ولكنهم لا يحققون، بمعنى أن الإجماع عندهم محل نظر، لكن أغلب الإجماعات اللي يذكرونها هي ولا الحمد إجماعات معروفة، لكن يحتاج طالب العلم لا يتأمل ويتروى وينظر. نعم، هل النداء الأول يوم الجمعة سنة مطلقا أم يعمل به عند الحاج؟ لا، هو سنة مطلقا، هذا هو الصواب، لأن الناس رضوا سنة أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فهذه سنة والعمل عليها منذ ذلك العهد، وإثارتها والكلام حولها في الحقيقة أعتقد أن يفرق ولا يجمع، فتبقى سنة. قال ولا يصح بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه. قال الشارح فإن كان يعتق عليه لأبيه وابنه وأخيه صح، لأنه وسيلة إلى حريته، ولأن ملكه لا يستقر عليه بل يعتق في الحال. السؤال من يعتق على من وما معنى ذلك وما صورته، هذا في درس اليوم درس سابق. لا يصح بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه، العبارة واضحة وظاهرة، سؤالك من يعتق على من، هو بيع القن المسلم لا يجوز بيع القن المسلم لكافر، لكن إن كان الكافر يعتق عليه يعتق بمجرد شرائه لهذا القن جاز بيعه. ولذلك الآن لو أن ابنا شرى أباه كان عبدا مملوكا فاشتراه بمجرد الشراء عتق الوالد، فلا يصبح عبدا عنده، لا يصبح عبدا عنده لأنه هو أصل والابن هو الفرع، فإذا كان لأن الإسلام يتشوف إلى العتق، فإذا كان المشتري ابنا لهذا العبد المملوك فيجوز، وذلك للمصلحة التي سيجنيها العبد وهي ليش الحرية، وهي الحرية، هذا المعنى. إذا عقد على أمة قبل استبراء رحمها فهل يصح العقد أم أنه باطل؟ موجود الإمام، هذا موجود السؤال يعني. على العموم الأمة تستبرأ بحيضة كما ذكرنا، وإذا حصل وعقد عليها قبل استبرائها فالعقد باطل، سيأتي إن شاء الله مزيد بيان. هذه مشكلة، هذا واحد خرب علينا، احنا سألنا حقيقة فقالوا ما في دروس، انا سألت حقيقة حرصت على ان يكون هناك يوم الاربعاء والخميس ان ما في درس للمشايخ والعلماء في البلد، فاخبروني بان ما في درس، لكن عموما نبحث هذا ان شاء الله. هل يجوز القول في الدعاء اللهم صل على محمد عدد ورق الأشجار وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وهل هذا جائز؟ هل هنا يعتبر من التكلف؟ لا، ما في بأس، اللهم صل عليه عدد الليل والنهار، عدد ما لبى الملبون، عدد ما ذكره الذاكرون مثلا، كل هذا لا بأس به.
بالنسبة للتساهل في الإجماع شيخ، هذا قيل عن ابن
نعم. والله أكثر طبعا في ثلاث مدارس، مدرسة متساهلة جدا وذكروا من هذا ابن المنذر رحمة الله عليه، ابن حزم، بعضهم لا يجعل ابن حزم في المرتبة الثانية، ومدرسة متشددة جدا في قضية حكاية الإجماع، حتى يقولون ليس هناك إلا يعني جزء يسير من المسائل المجمع عليه، ومدرسة متوسطة مدرسة شيخ الإسلام رحمة الله عليه، غالبا ما تجد لشيخ الإسلام كلام في مسألة الإجماع وهو مخروم أبدا، غنى شيخ الإسلام يحكي، طبعا في جمع العلم، لكن شيخ الإسلام يمثل مدرسة بنفسه، لأنه استقراؤه لكلام الأئمة والمذاهب ومعرفته بأقوال العلماء أورثته هذا الفهم، هو لا يحكي الإجماع بسهولة. طبعا المتساهلين يعني مدرسة الحنفية يكثرون من حكاية الإجماع ويقصدون إجماع المذهب، إجماع المذهب من عبد البر المتساهلين والنووي رحمة الله عليه متساهلين، نعم لأن أغلب المتقدمين ينقل بعضهم عن بعض، يقولون بعض عن بعض، ينقل مثلا فلان عن فلان. فإذا حكى ابن المنذر للجماعة، ابن المنذر متقدم، فتجد ابن عبد البر ينقل عنه، تجد مثلا النووي ينقل عنه، وهكذا. ابن قدامة كذلك، يعني ما يحققون. هل يجوز قبول هدية من صديق في العم النصراني؟ يجوز، ما في بأس. ما حكم نوع من الألعاب الموجودة في مراكز الألعاب أن يدفع مبلغ ولو 5 محاولات لدفع نوع من أنواع الدمى الألعاب الموجودة في الصندوق؟ والله ألعاب الأطفال هذه ما يمكن الجواب عنها إلا بمعرفة التفاصيل، لأن منها ما هو قمار ومنها ما هو مباح، منها مباح للتسلية ومنها ما هو قمار، فما يمكن الجزم بواحدة منها إلا بعد، يعني هذه حق فيما يظهر لي اللي فيها دمى هذه يظهر قمار، هذا نوع من أنواع القمار. رجل نسي صلاة مفروضة فماذا عليه إذا ذكرها؟ يصليها إذا ذكرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، يقوم فيصليها في الحال ولو في وقت من أوقات النهي، لو كان في وقت من أوقات النهي يصليها. حكم دعاء ختم القراءة داخل الصلاة قبل الركوع؟ حكم دعاء ختم القرآن داخل الصلاة قبل الركوع، إذا كان يقصد قبل الركوع، يعني إنسان أراد أن يقنت في الوتر قبل الركوع فهذا مشروع، فيه عليه أدلة، وأيضا قبل الركوع وبعد الركوع، وإن كان العمل على أنه بعد الركوع لكنه جائز. هذا الأخ جزاه الله خير بيرجعنا ورا شوي، أسئلته كلها في الأبواب السابقة. وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين كحمل حطب وتكسيره خياطة ثوب وتفصيله بطل على البيع لحديث ابن عمر. وقال الإمام أحمد الشرط الواحد لا بأس به، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرطين في البيع، ما هو الراجح في هذا المسألة؟ هذا لعلنا مدام ذكرت لا يحل سلف وبيع لعلنا نذكرها إن شاء الله. هذا مضى، لو تراجع الشريط في الموقع، منزلينه في الموقع للشرح، تراجع الشريط ذكرنا الراجح. هل يجوز أكل قطع شوكولاتة تكون على شكل أصنام؟ ذكرنا بقصة يقولون عمر رضي الله عنه في الجاهلية كان يصنع صنما من تمر ثم إذا جاع أكله. يجوز أكله بنهم أيضا؟ الجواب يجوز أكله بنهم، جائز. سام شيء لا تقص فيه، بس يصير صنم كبير ولا شيء. اي جزاك الله، حبك الله الذي احببتنا فيه، لكن عاد اقتراحك شوي موضوع ابقاء الدرس يوم الجمعه في صعوبه، يعني في بالنسبه لي انا في صعوبه نوعا ما، لعلنا ان شاء الله فيما بعد نعيد، لكن الفتره الحاليه لا، ما استطيع. الخميس والاربعاء ان شاء الله اذا يسر الله عز وجل. ها إيه؟ يقول امراه لها ذهب كثير لا تلبسه على مدار السنه فهل عليه زكاه؟ نعم، هذا من يخرج على انه مكنوز، اذا كان عندها ذهب لا تلبسه فتزكيه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.